علاقة لها بآل محمد لا من قريب ولا من بعيد. هذا هو الرأي السائد الذي تتبناه المدرسة الوهابية أينما وجدت في أنحاء العالم الإسلامي، وهو رأي الشيخ المرحوم مؤسس الفرقة الوهابية الشيخ محمد عبد الوهاب الذي تبنى هذا الرأي في كتابه الرد على الرافضة وفي غيره من الكتب. كذلك ممن تبنى هذا الرأي العالم الوهابي العراقي الدكتور الفاضل طه الدليمي في كتابه أسطورة المذهب الجعفري، فهو يؤكد مرارا في هذا الكتاب أنه لا وجود في هذا العصر ولا قبل هذا العصر لشيء يدعى مذهب الآل أو مذهب أهل البيت، وللأسف أن هذه الفكرة سائدة ومنتشرة ومسلمة، بل ويتعصب لها الوهابي، وهو أنه أراد الله أن يحفظ مذهب الإمام الشافعي وأن يحفظ مذهب الإمام مالك، كما أراد الله أن يضيع مذهب الآل. وهذه يقولونها هكذا بدون إثبات وبدون دليل. البعض منهم يقوم على أساس سوء الفهم، وهو أنه يذهب إلى التراث الموجود في كتب الجعفرية فيسيء الفهم لهذا التراث، وسوء الفهم وسوء الدراسة في لتاريخ تدوين مذهب الإمام جعفر الصادق الذي هو مذهب الآل يؤدي إلى أنه يتصور بأن المذهب ضاع بسبب التوهمات وسوء الظن والتصورات الخاطئة التي يحملها عن حقائق المذهب الجعفري أو عن خصائصه أو عن الروايات المنقولة عن الإمام علي وعن بقية الأئمة الاثني عشر وعن الإمام الصادق والإمام الباقر في التراث الموجود عندنا عن مذهب الإمام جعفر الصادق. فسوء الظن يؤدي به إلى أن يقول أن المذهب ضاع وأنه لا علاقة للمذهب الجعفري بالمذهب بالإمام جعفر الصادق. وإذا كان هنالك علاقة بين المذهب الشافعي وبين الإمام الشافعي فنحن لدينا أدلة، هذا رأي الوهابية، على ارتباط الشافعية بالإمام الشافعي، ولدينا أدلة على ارتباط الإمام مالك بالمذهب المعروف المالكية في العالم الإسلامي، ولدينا أدلة على ارتباط الحنبلية بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولدينا أدلة على ارتباط الحنفية بمذهب الإمام أبي حنيفة. ولكن الشواهد والأدلة والقرائن والبراهين القوية تدل على أن الجعفرية لا علاقة لها بالإمام جعفر الصادق ولا بآل البيت. هذه هي الرأي الأول السائد المتسالم عليه عند الوهابيين، ويتعصبون لهذا الرأي تعصبا شديدا. بعضهم القليل منهم يقول هذا الكلام عن سوء قصد وسوء نية، ولكن الكثير منهم عن جهل وعن عدم دراية ومعرفة، وكيف وصل مذهب الإمام جعفر الصادق وكيف تم تدوينه. من كمثال على ذلك أنقل عبارة لأحد قادة الوهابية يبين هذا الرأي، وهو الوهابي المعاصر الدكتور طه الدليمي من العراق في كتابه المعروف الذي وزع مجانا في الأندية الوهابية أسطورة المذهب الجعفري، عقد فصلا تحت عنوان ضياع فقه جعفر الصادق لدى أهل السنة والشيعة، يعني ضاع مذهب الإمام جعفر الصادق سواء لا وجود له لا في التراث الجعفري ولا في التراث السني. فيقول: لقد كثر الكذب على جعفر، لهذا تحاشى العلماء الأمناء كثرة الرواية عنه، فضاع فقه جعفر. وما موجود بين أيدينا اليوم ما يعرف بآراء جعفر ومما يروى عنه هو نتف قليلة متفرقة لا يمكن أن تشكل مذهبا، وما سوى هذه النتف القليلة هي مجرد أكاذيب نسبت إلى الإمام جعفر، تحاشتها وامتنعت عن ذكرها الكتب الموثوقة عندنا يعني عند الوهابية. إذن هذا هو الرأي الأول، وانتهى كلام الدكتور الوهابي المعاصر الدكتور طه الدليمي في كتابه أسطورة المذهب الجعفري. ونأتي إلى الرأي الثاني، يرى أعلام الطائفة الجعفرية الاثني عشرية وعندهم أدلة وبراهين على أن مذهب الآل موجود ومدون ودون بأحسن طرق التدوين وبأحسن أساليب التدوين ومحفوظ بأشد أنواع الحفظ، ووصل إلينا غضا طريا محفوظا سالما، وأن المذهب الجعفري المعروف الذي يعتقد به أكثر من 400 مليون مسلم في العالم الإسلامي في أنحاء العالم الإسلامي، وهم منتشرون سواء في داخل الدول الإسلامية أو في أوروبا أو في الهند أو في كل مكان في العالم وفي كل مدينة لا تخلو من وجود أتباع الإمام جعفر الصادق، يقولون هؤلاء الجعفرية بأن هذا هو مذهب الآل وأن مذهب الآل موجود ومحفوظ. هذا الرأي الثاني. من الكشوفات العظيمة في هذا العصر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر كما في القرآن الكريم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ثم يقول تعالى أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، صدق الله العلي العظيم. إذن أراد الله سبحانه وتعالى أن تتضح الحقيقة على أقلام سنية، إذ أن شهادة نفس أتباع مذهب الآل على أن المذهب الآل حفظ وبأشد أنواع الحفظ وبأتقنها وبآليات وتقنيات ومعطيات علمية لا توجد حتى عند المذاهب الإسلامية الأربعة عند أهل السنة وغيرها. أراد الله أن تكون الشهادة من غير الاثني عشرية ومن غير الجعفرية، لأن إذا كانت الشهادة من نفس الاثني عشريين فسيقولون أنهم يريدون أن يدافعوا عن مذهب الآل عصبية ويتعصبون لرأيهم كما يتعصب الوهابية لآرائهم، ولكن أراد الله أن يهيئ الكثير من أهل السنة من المحققين ومن الكتاب وهم بالعشرات بل بالمئات الذين يتبنون رأي الجعفرية في أن مذهب الآل موجود بين أيدينا. من هؤلاء الإمام الأكبر إمام الأزهر الشريف والنابغة المحقق الإمام الأكبر الإمام محمود شلتوت رحمه الله، فهو كان يعتقد بأن المذهب الموجود هو مذهب الإمام جعفر الصادق وهو مذهب الآل، بل أفتى بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، وهذه الفتوى تدل دلالة يقينية أنه يعتقد أن المذهب هذا هو مذهب ثابت عن الإمام جعفر الصادق، ولو كان يعتقد أنه أسطورة ومكذوب على الإمام الصادق لما أفتى بجواز التعبد به. ومن هؤلاء الإمام الراحل الغزالي الذي يعتقد الدكتور القراوي حفظه الله بأن الإمام الغزالي المعاصر أعظم من الإمام الغزالي المعروف بأبي حامد الغزالي الطوسي. الإمام الغزالي كان يقول مرارا بأنني مع شلتوت، وأيد مذهب فتوى الإمام شلتوت ورفض فكرة أن هذا المذهب ليس مذهب الإمام جعفر الصادق، نعم عنده بعض القضايا بعض الإشكالات، ولكن لا يوافق الوهابية بأن هذا المذهب الذي يتبناه 400 مليون مسلم هو مجرد أسطورة ولا علاقة له بالآل، لا من قريب ولا من بعيد. ومنهم الشيخ الأزهري، الشيخ محمد المدني، ومنهم العشرات والمئات الذين ممكن المراجع إليهم إلى موسوعة رسالة الإسلام التي كان هي موسوعة بأقلام سنية وأقلام جعفرية وأقلام كذلك من أخواننا الشيعة الزيدية، كتبت في إثبات أن مذهب الآل هو مذهب الإمام جعفر الصادق رضوان الله عليه وعلى الأئمة الاثني عشر من الإمام علي إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه. نأتي الآن إلى بعض المعاصرين الأحياء الذين تبنوا هذه الفكرة لأنهم عندهم دراسات. من هؤلاء العالم السعودي المنصف المعتدل الشيخ حسن فرحان المالكي، فهو لا يرى هذه الفكرة بأن كل ما هو موجود في كتب الجعفرية هي مكذوبات عن الإمام الصادق ولا علاقة بالإمام جعفر الصادق بما هو موجود في كتب الجعفرية، ويدافع عنها وينصف في هذه الحقيقة ويرى بأن مذهب الآل موجود بين أيدينا. نعم قد يحتاج إلى أن الإنسان يحقق ويبحث فلا ينسب إلى الآل بعض الأحاديث الدخيلة والموضوعة، وهذا ما يصنعه أعلام الاثني عشرية، ولهذا موجود عند الاثني عشرية علم الرجال وموجود عندهم كتب الأحاديث الموضوعة والمنسوبة للأئمة أهل البيت وعندهم، فلذلك أصلا هم لا يسلمون بكل ما هو موجود في التراث الجعفري علماء الجعفرية، بل هم يبحثون وعندهم هذا أصلا هذه رواية صحيحة وهذه رواية ضعيفة، هذه موضوعة هذه حسنة، كما هو موجود في غيرهم من المذاهب الأخرى التي لا تسلم بكل ما جاء في كتبها عن أئمتها. نأتي الآن إلى مثال معاصر لعالم يماني من اليمن من علماء أهل السنة المنصفين المعتدلين الذين كتبوا في هذه القضية ونهجوا منهج الإمام الأكبر شلتوت والشيخ محمد الغزالي والشيخ فرحان المالكي والشيخ محمد المدني وغيرهم من العلماء المنصفين الذين يرفضون فكرة ضياع مذهب الآل، وهو العلامة اليماني الشيخ أمين بن صالح هيران الحدى من علماء اليمن في كتابه مذهب الآل، هو بدأ يناقش كتاب العالم الوهابي الفاضل الشيخ أو الدكتور طه الدليمي في كتابه أسطورة المذهب الجعفري، وناقش فكرة أن مذهب الآل ضاع، وكتب كتاب تحت عنوان مذهب الآل، والكتاب معروف ومنتشر في المكتبات السنية، ومؤلف عالم جليل وإمام مسجد ومدرس وعالم من خلال لا أعرفه أصلا معرفة، ولكنني قرأت كتابه وعرفت من كتابه أنه من أهل العلم ومن أهل الفضل. هو في آخر كتاب مذهب الآل في الصفحة 546 في النسخة التي عندي يعقد العنوان تحت عنوان وأما تهمة انتحال الشيعة لفقه الآل رضوان الله عليهم، يناقش الفكرة السلفية أو بتعبير أصح الوهابية، لأنني أعتقد أن السلفية غير الوهابية، وليس هذا هو رأيي فقط بل هو رأي الكثير من العلماء غيري كرأي الشيخ العالم السني الكبير محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه السلفية مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي. فيقول العالم السني اليماني الشيخ أمين صالح الحدى، يقول: فقد ثبت بما يغلب على الظن حسب معطيات البحث براءة الجعفرية في الفقه من الانتحال والتصاقهم بالآل لأمرين. هو في هذا الكتاب أثبت بأن المذهب الجعفري الموجود الآن والذي يتبعه الكثير من الشعوب الإسلامية سواء في العراق أو في إيران أو في باكستان أو في اليمن أو في تونس أو في الجزائر أو في مصر أو في المغرب، كثير من العالم الإسلامي يتبنون المذهب الجعفري، وإن كانوا في بعض المناطق أقلية وفي بعض المناطق أكثرية. فيقول: أنني ثبت لي التصاق الجعفرية بمذهب الآل وأن المذهب الجعفري هو مذهب الآل عن طريق دليلين. الدليل الأول قيام الدليل على صدق روايات الجعفرية في كتبنا. يعني الدليل الأول توضيح: جاء العالم اليمني أو العالم اليماني الشيخ الحدى أو الشيخ أمين الحدى وأثبت بعد أن قرأ الروايات الموجودة في كتب الجعفرية في ما نقله أئمة الجعفرية كالإمام المحدث الكليني رحمه الله وكالإمام الشيخ الصطوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي والشريف الرضي والشريف المرتضى وغيرهم من أئمة وأعلام المذهب الاثني عشري، لما اطلع على روايات المنقولة عن أهل البيت وعن الإمام جعفر الصادق في كتب الجعفرية ثم بحث عن هذه الروايات في تراث أهل السنة، فوجد أن اتهام الوهابية للأئمة لأعلام الشيعة، اتهامهم للكليني بأنه كذب على الإمام الصادق أو اتهامهم للشيخ الصطوق بأنه كذب على الإمام جعفر الصادق وعلى أهل البيت، وجد أن الروايات التي نقلها الجعفرية بأسانيد شيعية نقلها أهل السنة بأسانيد سنية في كتب السنة. فيقول: ثبت الدليل على صدق الشيعة فيما نقلوه عن الآل من خلال كتبنا، يعني كتب أهل السنة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني انتفاء الدليل على الكذب لدينا. يقول: ثبت لي بأنه لا يوجد دليل على تكذيب أئمة وأعلام ومحدثي الجعفرية ورواة الجعفرية بأنهم كذبوا على الإمام الصادق، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. التكذيب من دون دليل هو ليس من سمة العلماء ولا من سمة المحققين. وسوف نبين كلام هذا العالم والجليل وما جاء في كتابه العظيم. أنا أعتبر كتبه من خيرة الكتب التي قرأتها في هذا المجال، وإن كان هنالك كتب كتبت في هذا المجال، لكن هذا الكتاب هو من أحسنها وأتقنها، وباعتبار الرجل عالم من علماء أهل السنة وفقيه ومحدث ومطلع على التراث السني وكتب الحديث السنة ومطلع على التراث الجعفري على السواء. يقول وهو يتحدث عن كتاب الذي تروجه الوهابية بعنوان أسطورة المذهب الجعفري للشيخ الوهابي الدكتور الفاضل داها الدليمي أو طه الدليمي، يقول في الصفحة 49 و500 في آخر كتابه مذهب الآل: ثم بعد أن كتبت كتابي مذهب الآل اطلعت على كتاب باسم أسطورة المذهب الجعفري من تأليف الدكتور الفاضل طه الدليمي، فأخذت الكتاب متلهفا وطالعته. تأمل في عبارة العالم المعروف العلامة الشيخ أمين الحدى: طالعته متشوقا فوجدته يلقي الكلام على عواهنه. من يتكلم بدون دليل بدون برهان ويقطع في محل الظن، وهذه من سمة غير العلماء. الإنسان لا يصل إلى اليقين ويصل إلى القطع عن طريق الظن، بل يصل إلى اليقين عن طريق اليقين. فاقتضى المقام التعليق على الكتاب، يعني قام العالم السني الحدى بالرد على العالم الوهابي الدليمي، وثم يلخص كتاب العالم الوهابي أسطورة المذهب الجعفري والأدلة التي قدمها في أن مذهب الآلة قد ضاع وانقرض، وأن الموجودة في كتب الجعفرية هي أساطير مكذوبة ومنسوبة للإمام جعفر الصادق. استند على 6 أدلة في نفي المذهب الجعفري وانقراض مذهب آل محمد. والدليل الأول، هذا ما زال الكلام يلخص لنا هذا العالم السني أدلة الدكتور الوهابي الدليمي، وفي الحقيقة أن هذه هي أدلة الوهابية في العالم الإسلامي، يستندون على أدلة 6 تلخصها عالمهم أو في كتابه أسطورة المذهب الشيعي، وهي 6. الدليل الأول أن الإمام جعفر الصادق ليس له كتاب مؤلف يرجع إليه الشيعة في أخذ أحكامه الفقهية. هذا الدليل الأول، أنه لماذا الإمام الصادق لم يدون مذهبه بنفسه، لماذا لا يوجد له كتاب؟ هذا هو الدليل الذي تستند إليه الوهابية في إثبات أن المذهب الجعفري مذهب أسطوري مكذوب على آل محمد. الدليل الثاني الذي تستند عليه الوهابية، وما زال الكلام للعلامة أمين الحدى، أمين صالح الحدى حفظه الله، الدليل الثاني الذي تستند إليه الوهابية في أن مذهب أهل البيت هو مجرد أسطورة، أو المذهب الجعفري أسطورة منسوبة إلى الإمام جعفر الصادق، الخلافات الفقهية الشديدة بين فقهاء المذهب الجعفري. الدليل الثالث الذي تستند إليه الوهابية في أن مذهب آل محمد أسطورة منسوبة إلى الإمام جعفر الصادق، عدم موثوقية الأسانيد إلى جعفر، أن الرواة الذين رووا على الإمام جعفر هي مجموعة من الكذابين والدجالين والزنادقة، فنحن لا نثق بما نقلوا على الإمام جعفر الصادق. الدليل الرابع اعتماد الجعفرية على قاعدة المخالفة لأهل السنة عند التعارض بين الأدلة، هم يقولوا أصلا خذوا ما خالف أهل السنة، فهذا دليل على أن المذهب الجعفري مذهب مكذوب على آل محمد. الدليل الخامس اعتماد الشيعة الجعفرية على مبدأ التقية يدل على أن المذهب أسطورة. الدليل السادس والأخير مضمون الفقه الجعفري، هنالك شذوذ ومسائل فقهية شاذة في المذهب الجعفري تدل على أن المذهب الجعفري أسطورة ومكذوب على آل محمد. هذه الأدلة 6، وفي بعد الفاصل سوف نذكر إجابات العالم السني الشيخ أمين صالح الحدى على هذه الإشكالات الوهابية، وحوار بين سني ووهابي. وجزاكم الله خير، نذهب إلى الفاصل ثم نعود.
أذني لسمع الذكر مصغية يا صاح فاعذرها عن الهذر، أذني لسمع الذكر مصغية يا صاح فاعذرها عن الهذر، لا شيء يرضيها ويسعدها مثل الصلاة لسيد البشر، صلوات صلوات على محمد، صلوات 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 على محمد صلوات، وعلى آل محمد صلوات.
صلاة أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عودة إلى ما انتهينا، وبداية نؤكد على أن هذا الردود ليست ردود عصام العماد، لأنني لو رديت لقيل هذا الرجل كان وهابيا وأصبح من الاثنى عشرية فهو يتعصب للمذهب الجديد، بل هي ردود وحوار بين عالمين وعالمين. العالم الأول هو عالم وهابي وهو الدكتور طه الدليمي في كتابه أسطورة المذهب الجعفري، والعالم الثاني هو عالم سني وهو العلامة الشيخ أمين صالح الحدى في كتابه مذهب الآل. وبعد أن ذكرنا في الفاصل الأول الست الأدلة التي استند إليها الدليمي في أن مذهب الآل ومذهب الإمام جعفر الصادق قد انقرض وضاع، والموجود هو مجرد إسطارة، ننظر الآن ما هو رد العالم السني الحدى على هذه الأدلة الوهابية الستة. بالنسبة للدليل الأول، قال الشيخ أمين بن صالح الحدى في آخر كتاب مذهب الآل في الصفحة 50 و500، أما قول الدكتور طه الدليمي في كتابه أسطورة المذهب الجعفري أن الدليل الأول على أن المذهب أسطورة هو عدم وجود مؤلف وكتاب كتب بقلم وبخط الإمام جعفر الصادق، قال العالم السني لا أدري ما هذا الكلام وما هو الضرر في أن إمام لم يكتب كتابا ولم يؤلف كتابا ما دام للإمام جعفر الصادق مسائل نقلت عنه وروايات وفتاوى وثقت وانتشرت في الكتب. ثم يتساءل ويسأل العالم الوهابي الدكتور طه الدليمي، ألا تكفي الرواية عن الشخص حتى نعرف من خلال مذهبه؟ ثم يقول كلام عميق، وهل قال أحد بهذا الكلام من علماء أهل السنة؟ أي أنه إذا كان العالم لا يوجد له كتاب فلا وجود لفقه له، وكلام العالم السني كلام دقيق جدا. هنالك كثير من علماء السلف، سلف أهل السنة وسلف الشيعة في القرون الأولى، ماتوا ولم تكتب لهم كتب، فهل ولكن نقلت آراءهم الفقهية في كتب الفقه وتناقلت بين الناس، فهل أحد يأتي ويقول ليس لهم مذهب لأنهم لم يكتبوا كتب؟ ثم يقول العالم السني لا يقول بهذا الكلام أحد من فقهاء أهل السنة الذين امتلأت كتبهم بنقل مذاهب الذين سبقونهم من السلف الصالح فمن بعدهم، وجل هؤلاء وكل هؤلاء السلف لم يؤلف أحد منهم مؤلفا بنفسه، بل نقل فقهه في كتب الفقهاء بدون أن يكون له كتاب، فمجرد أن كتب عنهم ونقل عنهم الفتاوى والروايات والأقوال فأصبح لهم مذهب. إذن هذا الدليل غريب جدا، وللأسف الشديد أن هذا من الأدلة الشائعة عند الوهابية، دائما يسأل هذا السؤال أين كتب جعفر الصادق، وهل هب أن الإمام جعفر الصادق لم يكتب كتاب، هل هذا يكفي أن يكون مذهب الإمام جعفر الصادق أسطورة؟ المشكلة أن الوهابية لا يلتزمون بقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، هم يعرفون أن سلف الوهابية وسلف أهل السنة ليس عندهم كتب، ولكن لا يشككون في ويقولون أن مثلا مذهب سعيد بن المسيب أسطورة لأنه لم يدون، أو يقولون أن مذاهب الصحابة، الآن عندنا كتب في الوهابية موسوعة مذاهب الصحابة، مذهب عبد الله بن عمر، مذهب عائشة، مذهب كذا، فإذا قلت لهم أنه سيدة عائشة وعبد الله بن عمر
وهؤلاء لم يكتبوا كتب بأيديهم، فهل عدم كتابة كتاب من عبد الله بن عمر يعني أن ما موجود في أقوال عبد الله بن عمر في كتب وما نقل عنه من أقوال ورواته أساطير، أم أن هذا الكلام ليس كلام علمي؟ طبعا أنا لا أتقيد بما قاله العلامة الشيخ أمين صالح، هذا أضيف أحيانا بعض المسائل وإن كان إجابته هي إجابة قوية جدا وعلمية. ثم يقول في الرد على العالم الوهابي، يقول: ثم لا أدري هل ينطبق هذا الكلام ويضطرد كلام الدكتور الدليمي هذا الوهابي المعروف على مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الإمام أحمد، ولا أحد منهم ألف كتاب فقهي بنفسه، لا الإمام أحمد ولا الإمام مالك، وهنالك ملايين يتبعون المالكية، فهل نقول أن مذهب الإمام مالك أسطورة لأن الإمام مالك لم يكتب كتاب، أو نقول أن الإمام مذهب الإمام أحمد بن حنبل أسطورة لأنه لم يكتب كتاب في الفقه؟ لأن الموجود في مسند أحمد والموجود في موطأ مالك هي كتب حديثية، وكما علق العالم السني قال: قد يقول قائل لمالك موطأ كتاب الموطأ، فأجاب العالم السني: هذا الكتاب لا يكفي لتكوين مذهب لأن فيه روايات وبعض الآراء الفقهية، ولكنها لا تساوي شيء أمام ما يسمى بالمذهب المالكي، ولا تكفي لتكوين مذهب متكامل حسب تعبير العالم الحدى. قال: هذه المذاهب عندنا أي عند أهل السنة إنما دونت على جهود تلامذة أئمة أهل السنة والرواة عنهم، بل ما هو أشد من ذلك، يقول: كان الإمام أحمد بن حنبل وهو من أمتنا من أئمة أهل السنة قد نهى عن الكتابة عنه ونقل آرائه، واعتبر ذلك من أصلا من المكروه، وكان ينهى بشدة هذا النهي، في حين أن الإمام جعفر الصادق لم ينهى عن كتابة تلامذة أن يكتبوا عنه، فهذا الإمام أحمد بن حنبل لم يكتب فقه ونهى أن يكتب عنه من تلامذته. هذه هي، إذن تبين أن الدليل الأول هو دليل لا يصح أن يطلق عليه كلمة دليل إلا على سبيل التجوز. الدليل الثاني الذي ذكره الوهابية عن طريق كتاب أسطورة المذهب الجعفري للدكتور طه الدليمي، وهو أنه هنالك خلافات فقهية شديدة بين فقهاء المذهب الجعفري. أجاب العالم السني الشيخ أمين الحدى في آخر كتابه أيضا مذهب الآل في الصفحة 50 و500: أما قول الدكتور الفاضل داه الدليمي في نفي انتساب الجعفرية إلى جعفر الصادق بدليل الخلافات الفقهية الشديدة بين فقهاء المذهب الجعفري، يقول: تأمل في هذه العبارة: فلم أعلم ولا سمعت أن عاقلا علم أن ذلك حقيقة دامقة أو برهان ساطع على أسطورية مذاهب السنية الأربعة. يعني يريد أن يقول هذا العالم السني أنه هذا الدليل لو قبلناه لقلنا أن المذاهب السنية الأربعة أسطورة، لأن فقهاء الشافعية بينهم خلاف، فقهاء المالكية بينهم خلاف، فقهاء الحنفية بينهم خلاف، هل مجرد اختلاف فقهاء مذهب من المذاهب الإسلامية يكون دليلا على أن المذهب أسطورة وعلى أنه مكذوب على الإمام؟ ثم يقول العالم السني الشيخ صالح بن الشيخ أمين بن صالح الحدى في كتابه مذهب الآل، يقول: أكثر من ذلك، بل إن الأئمة الأربعة، نفس الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام محمد، في المسألة الواحدة تنقل عنهم رواية متعددة متناقضة. يعني أن الإمام مالك يفتي في مسألة واحدة عدة فتاوي مختلفة، فهنا يقول شيء وهنا يقول شيء، وبين الفتاوى تعارض، والإمام أحمد بن حنبل يفتي فتوى ويفتي فتوى أخرى ينقض هذه الفتوى، والإمام مالك ليس فقط التناقض بين فقهاء الشافعية، بل الإمام أحمد والإمام مالك لهم روايات عدة في مسألة واحدة اختلفت أقوالهم نفسهم. فيقول مثلا، يضرب أمثلة، يقول العالم السني الحدى مثلا في المذهب الحنفي المعتمد عندنا أهل السنة، ينقل عن الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المدخل المفضل أو المدخل المفصل في الجزء الأول في الصفحة 15، تعددت الأقوال والآراء في المذهب الحنفي. هذا المذهب الحنفي آراء متعددة. ثم يذكر العالم السني الحدى أمثلة على ذلك، يقول أن لأبي حنيفة في مسألة واحدة، ليس اختلاف فقهاء الحنفي، الإمام أبو حنيفة في قضية الوضوء بنبيذ التمر أن له أصلا ثلاث روايات، ثلاث فتاوى نقلت عنه متخالفة، نقلت كما في كتاب المختلف في الفقه بين أبي حنيفة وأصحابه لأبي الليث السمرقندي في الجزء الأول في الصفحة 22 و200. ثم يقول العالم الحدى، وفي المذهب المالكي كذلك اختلاف شديد، ليس بين فقهاء المالكية، اختلاف شديد في آراء مالك في المسألة الواحدة، له عدة آراء متناقضة. حكى البقاعي وهو من أئمة المالكية عن شرف الدين الكندي أنه سئل الكندي لماذا كثرة الخلاف في مذهب المالكية، فقال العالم الكندي المالكي لكثرة مضارة في زمن إمامه، كما نقل الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المدخل المفصل في الجزء الأول في الصفحة 15 و16. ومن أمثلة ذلك أن للإمام مالك في مسألة انتقاض الوضوء من مسجد ذكر ثلاث روايات، يعني في هذه المسألة الجزئية الفقهية له ثلاث آراء مختلفة. ثم يقول أما بالنسبة للمذهب الشافعي، فقال إمام أهل السنة أبو زهرة في كتابه حياة الإمام الشافعي في الصفحة 74 و100، ننبه إلى أمر ثابت، هذا كلام الإمام أبو زهرة، وهو أن الشافعي قد روي عنه وروى عنه أصحابه قولين أو ثلاثة في المسألة الواحدة. هل نأتي ونقول أن مذهب الإمام مالك أسطورة، وأن مذهب الإمام الشافعي أسطورة، وأن مذهب الحنبلية أسطورة، لأجل أن هنالك فتاوى مختلفة لأئمة الفقهاء الأربعة، وهنالك اختلاف شديد بين أصحابهم وبين أتباع فقهاء المالكية والشافعية والحنبلية؟ بل يقول العلامة الشيخ أمين بن صلحدة، نقل أحيانا أربعة أقوال في المسألة الواحدة عن الشافعي، حتى أن في مسألة نجاسة الشعر بالنسبة للميت، بمجرد أن يموت الميت هل ينجس شعر الميت أم ينجس، نقلت عن الإمام الشافعي في هذه المسألة أربعة أقوال مختلفة في مسألة واحدة فقط، حتى أن كما ذكر ذلك الحاوي الكبير للماوردي الشافعي. بل أكثر من ذلك، الإمام النووي الشافعي صاحب رياض الصالحين الذي يوزع في مساجد أهل السنة كما يوزع كتاب مفاتيح الجنان في الأدعية في مساجد الشيعة، هذا الإمام النووي وهو من أئمة الشافعية وهو شارح صحيح مسلم، ينقل في كتابه المجموع ويذكر في كتابه في الجزء الأول في صفحة 500، وهو يتحير عن مذهب الإمام الشافعي، والكلام للإمام النووي. إن كتب المذهب عندنا، أي مذهب الإمام الشافعي، فيها اختلاف شديد بين الأصحاب، بحيث لا يحصل للمطالع للمذهب الشافعي وثوق بما قاله المصنف من أتباع الإمام الشافعي، هل هذا رأي المذهب أصلا الشافعي أم لا، حتى يطالع معظم كتب المذهب الشافعي المشهورة. أما بالنسبة للمذهب الحنبلي فحدث ولا حرج، يقول الشيخ أمين بن صالح هذا في كتابه مذهب الآل تكثر الروايات وتتعدد الأقوال في المسألة الواحدة، حتى أنك لتجد عن الإمام حنبل مئات المسائل يرد فيها عن الإمام أحمد قولان أو روايتان، حتى أن القاضي أبا يعلى الحنبلي كتب كتاب سماه الروايتين والوجهين، كتاب كامل للإمام أحمد بن حنبل في كل مسألة رأيين، في أكثر المسائل رأيين، جمع فيه ما يقارب 1000 مسألة من المسائل التي للإمام أحمد بن حنبل فيها رأيين ونقلت عنه روايتين أو وجهين، بل تجد أحيانا 3 روايات 3 آراء مختلفة عن الإمام أحمد بن حنبل، وقد ذكر ذلك ابن أبي موسى الحنبلي في كتابه الإرشاد في الفقه ما يقارب 16 مسألة فيها 3 روايات، بل يقول أن بعض علماء المعاصرين ألف رسالة ماجستير، يقول العالم الحدى ألف رسالة ماجستير من أجل أنه شاع بين الناس بأنه لا يوجد للإمام أحمد بن حنبل رأي واحد في مسألة واحدة، بل له 2 آراء في المسألة الواحدة ولا يوجد له رأي واحد متفق عليه، فاضطر عالم باسم إبراهيم جالو محمد أن يؤلف في الرد على هذا التصور كتابا ورسالة ماجستير سماها المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد. هذا بالنسبة للدليل الثاني. نأتي إلى الدليل الثالث الذي حاول الوهابية وفي مقدمتهم صاحب كتاب أسطورة المذهب الجعفري الدكتور طه الدليمي أن يقول أن مذهب أهل البيت أسطورة. الدليل الثالث وهو أنه عدم موثوقية أسانيد الشيعة إلى الإمام جعفر الصادق، أي أن كما يعبر الشيخ محب الدين الخطيب، وطبعا أؤكد حتى لا أقول الشيخ العالم اليماني الشيخ أمين صالح الحدا ما لم يقل له، أن عندي حواشي أنا أنقل كلامه وأحشي، فلا ينسب كل ما قلته هنا إليه حتى لا يقال أنه تم تزوير ونسبة أقوال إلى العالم اليماني، لم يقلها، أنا أقول أن عندي زيادات وحاشيات ولكن هي في سياق لا يخرج عن السياق الموجود في منهجية البحث وهذه المحاضرة التي ألقيها. الشيخ أمين صالح ده ماذا يرد على الذي يقول بأن أكبر دليل على أن المذهب أسطورة وجود الكذابين والمجروحين والمطعونين في كتب الجعفرية في عند الرجالين الجعفرية؟ الوهابية يقولون نحن نذهب إلى رجال السيد الخوي، توضيح الكلام، رجال النجاشي، رجال الطوسي، وهذه كتب رجالية من كتب الجعفرية، فنجد أن علماء الجرح والتعديل الجعفرية لا علماء أهل السنة طعنوا في رواة المذهب الجعفري، فكيف نعتمد على نقل الروايات عن آل البيت وعن الأئمة 12 من رواة مطعونين؟ أجاب العالم السني إجابة في منتهى الدقة العلمية، ومن هنا قلت أنني اكتشفت أن الرجل عالم وأنا لا أعرفه ولا لي علاقة به من قريب ولا بعيد، أن الرجل عالم من خلال إجاباته وطرحه. قال كلاما عميقا في مذهب الآل في الصفحة 52 و500، قال وهذا الكلام عجيب، وما هو؟ قال حينما نأتي، وهذه أرجو أن أدقق المستمع الكريم والمشاهد الكريم بهذا الجواب العظيم، قال حينما نبحث في التراث الرجالي مثلا في كتاب تهذيب التهذيب للإمام العسقلاني في من كتب الرجالية، أو في كتاب ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، أو في غيره من كتب علم الرجال عند أهل السنة، نجد أن لا يوجد إمام من أئمة أهل السنة بما فيهم الإمام الشافعي طعن فيه إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين، بل طعن علماء الجرح والتعديل من أهل السنة في الإمام البخاري أصح الكتاب بعد كتاب الله عند أهل السنة، وطعنوا لا يوجد عالم من علماء أهل السنة إلا وكتب الجرح جرحت فيه. فلو قلنا بأن مجرد وجود جرح لعلماء أهل السنة في كتب أهل السنة تدل على أن مذاهب أهل السنة هي أساطير ومكذوبة لضاع الإسلام وضاعت المذاهب الإسلامية. ولكن نحن أهل السنة، وهذا توضيح لإجابة العالم اليماني الشيخ أمين صالح الحدى، ولكن كتب أهل السنة إذا جاء الطعن في الإمام الشافعي من إمام كبير من أئمة أهل السنة يحيى بن معين وبرواية صحيحة وثبت أنه مطعون بلسان يحيى بن معين، فنحن ماذا نصنع؟ عندنا قواعد معينة، وهو أننا نعرف ومتسالم على تقوى وعلى إيمان وعلى وثاقة الإمام الشافعي، فنحن لا نأبى ولا نلتفت إلى من جرح فيه لأننا نعرف الإمام الشافعي. قال فإذا جئت أنت واستخدمت أصلا وقلت أنني لما وجدت أن الشيعة طعنوا مثلا في محمد بن مسلم الثقفي من الرواة عن الإمام جعفر الصادق قلت أن المذهب أسطورة، قال لا ينبغي أن نصنع هكذا، قال ينبغي أن نرجع إلى كلمات علماء الجرح والتعديل الشيعة الجعفرية لنرى هل أن هذا الجرح متسالم عندهم، هل صح الجرح أو لم يصح، ما هو كلامهم في هذا الجرح، وما هو مقام محمد المثقفي عندهم. لذلك لا ينبغي أن، وللأسف أنني أنا من خلال مطالعاتي في التراث الوهابي وجدت أن هذا الخطأ وقع فيه الشيخ الوهابي المعاصر حفظه الله الشيخ عبد الرحمن الزارعي في كتابه رجال الشيعة في الميزان، شك في المذهب الجعفري بسبب أنه قال لو طبقنا هذه القواعد لن يبقى لا مذهب سني ولا مذهب جعفري، لأن لا ينبغي أن نعتمد على الجرح بدون أن نبحث عن قول علماء الجرح والتعديل الشيعة في رجالهم وقول علماء الجرح والتعديل السنة في رجالهم وروايتهم، وهذا الكلام مهم جدا. نأتي إلى الدليل الرابع الذي استند إليه الوهابية في أن المذهب الجعفري مذهب أسطوري وباطل من خلال الكتاب الذي وزع أسطورة المذهب الجعفري لطه الدليمي، وهو أنهم قالوا اعتماد الجعفرية على قاعدة مخالفة أهل السنة عند الترجيح، يعني إذا اختلف الحكم الشرعي فنحن بين الحلال والحرام فننظر ماذا قال أهل السنة، فإن قالوا بالحلية حرمنا وإن قالوا بالحرمة أحلينا. وقال العلامة أمين صالح الحدى أما قول الدكتور طه الديلمي هذا فإن هذا أمر معيب. أنا أقول هنا أخطأ العالم الجليل السني في الجواب، لماذا؟ لأنني كنت وهابيا واطلعت على التراث الجعفري، ليس القاعدة عند الجعفرية مطلقة، يعني الشيعة لا يقولون كلما ورد في التراث السني من حلال ومن حرام عند تعارض الأقوال فنأخذ بما قاله أهل السنة، فإن قالوا بالحلية حرمنا وإن قالوا لا، ليس القاعدة هكذا. القاعدة كما شرحها إمام من أئمة الاثني عشرية وهو الشيخ المفيد رحمه الله ليست على، ولذلك نحن نجد أن في الحلال والحرام آلاف المسائل متفقة بين السنة وبين الاثني عشرية، فلو كانت القاعدة مطبقة على سبيل هذا الإطلاق أصلا لكانت فعلا معيبة، كلام صحيح لو كانت مطلقة فهي معيبة، بل إنهم كما قال الشيخ المفيد لها موارد. من الموارد التي ذكرها شيخ المفيد قال أن